الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، يعني في بداية يعني يعلم الله أنتوا وحشتونا قد إيه، يعني فعلا ما كنتش هطلع حج تاني لما تكونوا معايا، يا كده يا إما بقى هيبقى أمر لله وهطلع راحتي. الله يكرمك يا رب. أهلا تفضل حبيبي. يعني فعلا والله من أفضل الأشياء اللي الواحد بيفتقدها دايما هي الرفقة. يعني السنة دي سبحان الله كان معظم اللي كان موجود معنا في الحج ناس كبار في السن، وما كانش فيهم شباب خالص، وانت عارف ايه كبار السن دول حركتهم تبقى على قدهم شوية، فانت رايح جاي وحاجات من كده. ففعلا والله من أكتر الأشياء اللي بتفقدها في رحلة الحج هي رفقة الشباب. يعني في العمرة بيبقى ما شاء الله أغلب الحضور في العمرة بيبقى ما شاء الله من الشباب، فبتحس كده ايه، يلا شباب احنا عايزين نطلع على جبل النور النهاردة. هو طبعا مش من السنة، ولكن تطلع تبص بس على المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى فيه، وتشوف قدر المشقة، وتطلع بقى مكان عالي جدا كده حوالي 600 متر فوق، خدت بالك، وتبقى كده حاجة بالنسبة لك يعني ما شاء الله. وجود الشباب دايما ما شاء الله في أي مكان ما شاء الله بيدي للمكان روح، وبيدي للعبادة روح، وبيبقى فيه نوع من أنواع التنافس بيننا وبين بعض حتى في أيام المعتكف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا دايما هذه الرفقة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا دايما اجتماعنا على الطاعة واجتماعنا على العبادة. وفعلا دايما بستشعر قول الله عز وجل إخوانا على سور المتقابلين، ليه ربنا في ذكر في أثناء ذكره لعين أهل الجنة يقول إخوانا على سور المتقابلين ليه دايما؟ عشان ربنا يعلم أن فعلا والله من أسعد الأوقات الإنسان بيقضيها الأوقات اللي بيقضيها بين إخوانه وبين أحبابه وبين الناس اللي بيحبها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في الدنيا كما جمعنا في الدنيا بهذا الحب على طاعته. أسأله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا في الآخر أيضا بهذا الحب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش هطول عشان انتوا يعني ايه ما تضيعوش الوقت، تبقوا ضيعتوا على الحج وتيجي ضيعوا على الدرس. مش هطول في الكلام ده، ولكن انا هخش على طول في صلب الدرس. احنا كنا اتكلمنا بفضل الله عز وجل في سلسله اعظم كلمه، كلمه التوحيد. كنا اتكلمنا على شروط لا اله الا الله، وكنت قلت لكم يا اخواني ان لا اله الا الله هي عباره عن مفتاح للجنه، وهذا المفتاح له اسنان. ممكن ان النهارده شيف يديني المفاتيح بتاعته، مفاتيح كتير، وكل مفتاح له شكل، وكل مفتاح له عدد معين من الاسنان اهي. كل دي ده مفتاح العربيه بتاع شريف، فله اسنان معينه. انا لو جبت المفتاح ده عشان افتح عربيه شريف لا يمكن يفتح، لان مفتاح العربيه بتاع شريف لازم يكون بالشكل ده بكيفيه الاسنان دي. نفس الكلام، انا لو دي المفاتيح بتاعه الاوضه بتاعتي، هو ده المفتاح بتاع الاوضه. لو جيت جربت اي مفتاح من المفاتيح دي علشان يفتح الاوضه لا يمكن يفتح. وهكذا ايضا لا اله الا الله هي فعلا هذه الكلمه العظيمه مفتاح للجنه، ولكن المفتاح ده لازم يكون له اسنان. الاسنان بتاعه لا اله الا الله هي سبع شروط العلماء وضعوها لنا. ذكرنا بفضل الله عز وجل اربع شروط، اليوم باذن الله تبارك وتعالى نتكلم على اعظم شرط من شروط لا اله الا الله، والذي به يدخل عبد ان شاء الله الجنه إذا توفر هذا الشرط. شرط من أخطر شروط لا إله إلا الله. حط كل الشروط اللي فاتت دي في كفة، وهذا الشرط في كفة تانية خالص. هذا الشرط والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه دخل الجنة. إنك لما تقول لا إله إلا الله تكون صادق فيها. أنا النهاردة واقع في مشكلة كبيرة جدا، جاء شريف بيقول لي اطلب بس، أنا والله من جنيه العشرة جنيه ونص أنا معاك. واحد تاني يقول لي والله العظيم بص هبيع، أبيع عربيتي وأبيع شقتي وأبيع كل ما أملك وهفضل واقف معاك. واحد في يوم من الأيام عايز معاك أكل، ها تحب تتعشى ولا تنام خفيف؟ وتاني من غير ما تطلب اصلا حط كل حاجه في البيت قدامك.
هي المسألة كانت مسألة صدق، المسألة كانت مسألة صدق. واحد وقع في كرب وفي بلاء، الناس واقفة معاه بالجد بالجهد وبالبدن وبالمال وبالنفس وبالمشاعر كل حاجة، هو واقف معاك. واحد تاني يتصل كده على ايه، على استحياء كده، انت مش عايز اي حاجة اعملها لك. هو ده الفارق بين التعاملين. واحد بيبقى فيه في التعامل معاك صادق، واحد تاني كذاب. ودايما في اوقات البلايا والمحن بيظهر فعلا الصادق من الكذاب. انا واحد بتزوج ومعيش فلوس والحالة شديدة جدا، والاهل الزوجة ضغطين عليا جدا ان انت لازم بقى تجهز في وقت معين، فسبحان الله الاقي زمايلي كلهم واقفين معايا بيجمعوا من بعض من غير ما نعرف، ويشوفوا ايه اللي ناقصني ويروحوا يجيبوه ويقولوا لي دي هدية، ويفضلوا في ظهري، ويوم ما بننقل العفش كده هم واقفين معايا وبينقلوا العفش معايا، وناس كده حاسس فعلا ان هم في ظهري فعلا. ده واحد بيحبك بصدق، وواحد تاني سبحان الله هو مش هنا اصلا خالص، واحد تاني هو مش هنا خالص اصلا، واحد سبحان الله. يعني هو ده الفرق دايما في تعاملات الناس مع بعض، وهو ده اللي بيفرق بين الناس في علاقتهم مع ربنا سبحانه وتعالى. الصدق في التعامل مع الله عز وجل، الصدق في التعامل مع الله عز وجل. اللي كان ابن القيم بيقول ان الصدق بالنسبة لا اله الا الله، بيقول هو اساس لا اله الا الله. المسجد ده علشان نبنيه لازم يكون له اساس قوي، لان الارض اللي حواليه ارض طينية اصلا، ده طرح الارض اللي اتبنى عليها المسجد بيسموها طرح نيل، فلازم يتحط له صبة قوية جدا، والمادة اللي تتحط في صبة تكون تربة متعالجة مش عارف بإيه، علشان يبقى الأساس بتاعه قوي، علشان يبقى صرح كبير. لا إله إلا الله أساسها الصدق، زي ما ابن القيم كان بيقول الإيمان أساسه الصدق، أساس الإيمان. الإيمان ده لو بناء كبير الأساس اللي يتبنى عليه الإيمان هو الصدق، مش حاجة تانية خالص. كان ابن القيم رحمة الله عليه بيقول أعظم منازل السائرين إلى الله عز وجل منزلة الصدق، وعليها يبنى الدين، بل عليها يبنى الإيمان. الدين كله مبني على إنك تكون صادق مع ربنا عز وجل. وربنا عز وجل اللي يتدبر كده يا أولاد في القرآن هيجد إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان، الثلاث مقامات بتاعة الدين مبنية إنك تكون صادق مع ربنا عز وجل. في واحد النهاردة عايز يصلي الفجر، عايز يصلي الفجر، فراح بالليل وبيقول ايه لوالده، او بيتصل على واحد زميله ويقول له انا والله عايز اصلي الفجر، وقام نايم. التاني ظبط بدل المنبه خمسة، المنبه بتاع التليفون، ومنبه التليفون عمل 3-4 منبهات ورا بعض، والمنبه اللي هو الطبيعي اللي موجود في اوضته، وكلم والده ووالدته ان هم يصحوه الفجر، واتصل على الزميل ان هم يصحوه الفجر، خدت بالك، وادى نمرته لامام المسجد او للمؤذن بتاع المسجد، وانت بتاذن الفجر رنيلي علشان اقوم، وكلم واحد زميله اتفق معاه معلش وانت رايح الفجر عد عليا خدني من ايديا، وكلم اخوه انا لو ما صحيتش الفجر صب عليا ميه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه انسان صادق، ده اسمه انسان صادق عايز يقوم يصلي الفجر. خلاف الاولاني، خلاف الاولاني اللي قال ايه انا والله نفسي اقوم اصلي الفجر، انت كذاب. لانك لو صادق تاخد بكل الاسباب، تجتهد وتشتغل وتشد حيلك عشان ربنا يوفقك لهذا الامر. ديننا كله كده، ديننا كله قائم على هذا المقام. واحد عمل ذنب كبير جدا، عمل موبقة من موبقات الدين، عمل كبيرة من الكبائر، فقال خلاص هتوب وهستغفر لربنا عز وجل، هقعد اقول استغفر الله استغفر الله 10 مرات، وفي المرة 11 كده ايه اقوم اتصدق ب10 15 20 جنيه وكده. ده اسمه تاب. بس في واحد تاني، في واحد تاني عمال في بيته بيعيط على المصيبة اللي هو عملها، وعمال يسأل المشايخ انا ازاي اصلح الغلط اللي انا عملته، وبيجتهد فعلا بعد ما قالوا له انت تعمل كذا وتعمل كذا، اطلع اعمل عمره، فعلا راح قدم جوازه في شركه سياحه وطلع عمل عمره، وفي العمره قاعد يطوف ويعيط ويسال ربه عز وجل ان يغفر له. وبالفعل كل سبب، هو السبب كان موضوع بنت، خلاص انا كسرت الشارع عشان ما عادش يبقى فيه اتصال، والايميل انا قفلته، والصفحه خلاص، انا اي سبب يوصلني بالبنت اللي عملت معاها المشكله دي انا هقفل الباب ده تماما. ده اسمه تائب، ولكن تائب ايه؟ ولكن تائب صادق، ولكن اسمه ايه؟ تائب صادق. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه نذكر قصته في هذا الباب عشان أقولك إن الدين كله قائم على الصدق. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه كان ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. المنافقين لما النبي رجع راحوا للنبي قالوا له معلش احنا كان عندنا عذر والكلام ده، يحلفون بالله لكم لإيه؟ ليرضوكم، وفي آية تانية لترضوا عنهم، خدت بالك؟ ويحلف كذب. سيدنا كعب بن مالك قال لا، أنا ما كنتش عصيت النبي فما خرجتش معاه وارجع أكذب، أنا هكون صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل صدق مع النبي، قال له يا رسول الله أنا تخلفت عنك بلا عذر. خد بالك بقى بين توبة الإنسان ده وبين توبتنا إحنا لما بنتوب من ذنب أو من معصية. ده إنسان كان تائب فعلا بصدق، فعشان كده ربنا قبله واتكلم عنه أنه كان صادق. ونبدأ بيه درس النهاردة. كعب بن مالك رضي الله عنه بيقول ان انا فضلت هو والدين اللي كانوا معاه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، بيقول اما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فكل واحد منهم جلس في بيته يبكي بكاء شديدا. وزوجة هلال بن أمية تروح للنبي تقول له يا رسول الله فوالله ما زال هلال بن أمية يبكي منذ ان كان من امره ما كان، من ساعة ما انت فعلا خرقته هو تخلف بغير عذر، هو عمال يعيط لحد النهاردة. النبي راح لتبوك شهر رايح وشهر جاي، ده غير المقام بتاعه هناك، ورجع هلال بن أمية عمال يعيط ويبكي. خدت بالك؟ النبي رجع وراح لاعتذر للنبي، هلال بن أمية اعتذر للنبي وعمال يبكي. وفضل قاعد 50 يوم، المدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فتر فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما نزلت براءتهم والتوبة عليهم، عمال يبكي. ده اسمه تائب صادق. سيدنا هلال بن أمية، سيدنا كعب بن مالك بيقول في الحديث بيقول فوالله لقد تفكرت في نفسي ولقد تنكرت لي نفسي. عارف يعني ايه تنكرت لي نفسي؟ انا مش طايق نفسي ولا طايق حالي. وتنكرت لي الارض فما هي بالارض التي اعرف. ودي دايما على فكره من عقوبات العصاه. العصي دايما من ضمن العقوبات اللي ربنا بيعاقبه بيها، له طايق نفسه ولا طايق حد ولا طايق الارض اللي عايش عليها ولا طايق بيته وعنده من الهم ما يكفيه. فبيقول انا منكر لنفسي مش طايق نفسي. قال والله لقد دخلت على جدار حائط لابي قتاده. ابو قتاده ده هو ابن عم سيدنا كعب بن مالك، بعد ما النبي امر الصحابه ان ما حدش يكلم الثلاثه اللي تخلفوا بدون عذر، كنوع من انواع العقوبه. عارف الاب لما يجي يربي ابنه، لما ابنه يغلط يقول له بص انا مش هكلمك. فعدم الكلام ده في حد ذاته بيبقى تربيه وعقوبه. فالنبي لما حب يربي الثلاثه ويعاقبهم على اللي هم عملوه، النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ما يحدش يكلم الثلاثه دول. فكعب بن مالك بيقول ايه؟ قال فدخلت جدار حائط يعني بستان لابي قتاده ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ما ردش علي السلام. شوف في بعض الأوقات لما بتتوب بتجيلك حاجات كده تخليك ترجع تاني وقت المعصية، بس شوف الصادق في توبته بيعمل ايه. فقلت له أنشدك بالله، سيدنا كعب بن مالك بيقول لأبي قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ أنت ابن عمي وأقرب واحد ليا، أنت الأنتيم بتاعي، أنا أنشدك بالله على مدار السنين الطويلة والعشرة الطويلة بيننا وبين بعض، انت مش عارف ان انا احب الله ورسوله؟ فسكت. قلت انشدك بالله هل تعلمن اني احب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال انشدك بالله هل تعلمن اني احب الله ورسوله؟ فقال الله ورسوله اعلم. قال ففاضت عيني. ده انت اقرب واحد ليا وعارف كويس جدا ان انا بحب ربنا وبحب النبي. فقال الله ورسوله اعلم. دي الكلمه اللي قالها ابو قتاده لكعب بن مالك، الله ورسوله اعلم. قال ففاضت عيني، بكيت على حالي ففاضت عيني. قال فبينما انا خارج من هذا الحائط من هذا البستان اذا بنبطي من انباط الشام، واحد قسيس من قساوسة الشام، راهب من رهبان أهل الشام، عرف بقصة النبي مع كعب بن مالك وهو يسأل ويبحث عني. فقال فأعطاني رسالة من ملك غسان، ملك الروم أعطاني منه رسالة، فإذا فيها إنه قد نبى إلينا أن صاحبك جفاك. إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما بيكلمكش، خلي الناس ما تكلمكش. إنه قد نبى إلينا أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواتك، تعال لنا بقى أرضنا والتزم بديننا وإحنا نبقى معك. عارف زي إيه؟ زي ما يكون في يوم من الأيام كده واقع في مشكلة، أنا إنسان ملتزم متدين، واقع في مشكلة كبيرة جدا، لا شريف سأل علي ولا محمد سأل علي ولا هاني سأل علي ولا أحمد سأل علي، اللي وقف معايا مين؟ الشلة بتاع زمان، الشباب البايز بتاع زمان. فده يا أحمد بيدفعني دفع إن أنا في وقت شدتي بعد ما تزول الشدة دي أروح لمين؟ الشلة بتاع زمان، هم دول الرجالة. فشوف سيدنا كعب بن مالك البلاء اللي بيتعرض ليه، ومين اللي بيكلمه؟ ده ملك من ملوك الشام بيقول له تعال لنا واحنا بقى نظبطك. اذا كانوا هم سابوك والكلام ده، انت ليه اللي يخليك في ارض الذله وارض الهوان اللي انت فيها الان دي؟ حتى ابن عمك، وسبحان الله الرسول ده قابله امتى؟ الراجل ده قابله امتى؟ قابله في وقت هو اصلا فيه منكسر بعد لقاء ابي قتاده. قال فاخذت الرساله وسجرت بها التنور وقلت وهذا من البلاء، وده كمان من البلاء ربنا بيبتليني بيه علشان يتبين انا فعلا صدق في توبتي ولا لا. قلت فسجرت بها التنور وقلت هذا من البلاء. قال فلم البث حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا كعب فارق اهلك. يا نهار ابيض، طب زوجتي دي الوحيده اللي كانت بتكلمني وبتكلم معاها وبتهون علي البلاء ده، فارق اهلك. فقلت يا رسول الله أطلقها؟ قال لا، ولكن فارقها. قلت لها الحق بأهلك. قال فضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت حتى كان صبيحة اليوم الخمسين إذا بالمنادي ينادي أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، لقد أنزل الله عز وجل توبتك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ولا على الذين، قال الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وإيه وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الآية اللي بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى، عشان حد يقول لي احنا متعودين منك دايما الموضوعية في الكلام، انت بتتكلم على الصدق، انت ليه اتكلمت على توبة كعب بن مالك؟ علشان اقول لك ان الآية اللي بعدها على طول قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مين الصادقين؟ هؤلاء الثلاثة. طب كانوا صادقين في ايه؟ كانوا صادقين في توبتهم، كانوا صادقين في توبتهم، عشان ربنا يعلمنا ان الدين كله مبني على الصدق. وده انموذج من نماذج الصدق اللي موجودة في الدين، انك تكون صادق في توبتك الى الله سبحانه وتعالى، انك تكون صادق فعلا بجد مهما كانت الامور مشتدة عليك، مفيش مشكلة انا تائب الى الله عز وجل. زي الغامدية كده لما وقعت والعياذ بالله في الفحشة والخطأ، جات للنبي قالت له يا رسول الله اذنبت ذنبا، دي واحدة صادقة بس الصدق بتاعها كان فين؟ كان في توبتها. يا رسول الله أصبت حدا فأقم علي الحد، أنا أصبت حد، هي زنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي حتى تضعي. راحت قعدت 9 شهور، 9 شهور. ده ممكن الواحد مننا يعصي ربنا ويتوب في 9 شهور يكون عصى وتاب وعصى وتاب وعصى وتاب، وانتكس ورجع تدين تاني، وانتكس ورجع التزم تاني في 9 شهور، حاجات كتير جدا. هي 9 شهور على مدار 9 شهور حمل دمعتها كانت لا تفارقها ندما على ما صنعت، هي دي الصادقة في توبتها، دي صدق، ده صدق في التوبة. جميل. بعد 9 شهور جات للنبي وشايله الولد على ايديها، قال لها لا ما ينفعش اقيم عليك الحد لان الولد محتاجك، روح افطمي الولد وتعالي بعد 2 سنين. بعد 2 سنين، ممكن 2 سنين دول اصلا يكون الواحد اصلا بعد عن ربنا اصلا، لا هي على مدار 2 سنين قمة الهم والحزن نظرا للذنب، هي امرأة مستشعرة الجريمة اللي عملتها. فجت للنبي بعد 2 سنين ومسك الولد في ايديها والولد في ايديه حته عيش علشان تقول له خلاص انا فطمته والولد بدا ياكل خلاص. ده اسمه صدق التوبه، ده اسمه صدق الايه؟ التوبه. فالامام ابن القيم رحمه الله عليه استهل كده من قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول هنا خدوا بالكم من حاجة, إن الصدق ده يا جماعة هو أعظم مقام من مقامات الدين, وأعظم من منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل. بل بيقول لنا خدوا بالكم إن الإيمان كله أساسه إيه؟ الإيمان كبناء أساس الصدق مع الله سبحانه وتعالى, إنك تكون صادق, إنك تكون صادق. احنا مشكلتنا يا ولادنا ان احنا ما تعلمناش الدين صح, مشكلتنا ان احنا خدنا المفاهيم بتاعه الدين قد كده. والدك ووالدتك والتعليم زمان كلنا تعلمنا ان الصدق ده معناه ايه, انك ما تكذبش, انك ما تقولش حاجه غلط, مع ان الصدق كلمه تحمل كثير من المعاني داخلها. بداخلها تعالوا مع بعض نشوف اهم المعاني المتعلقه بهذا المعنى الصدق. اعظم معنى من معاني الصدق أن تكون صادقا في إيمانك, أن تكون صادقا في إيمانك. أنت فعلا إيمانك فيه أنت صادق ولا لا؟ أنت فعلا صادق في الإيمان بتاعك ولا لا؟ أنت مؤمن صادق في وقت الشدائد كده إيمانك بيظهر ولا بتهتز؟ في بعض الناس بيدعوا الإيمان, احنا الحمد لله مؤمنين, طيب وقع في بلاء, ابنه عمل حادثة ومات, انت مؤمن بالله وبقضاء الله, انت عملت فيا كده ليه؟ طب فين ايمانك؟ ايمانك الكاذب. اما المؤمن الصادق فليس له الا يقول يعني رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, ان لله وانا اليه راجعون, ان لله وانا اليه راجعون. انت فعلا صادق؟ يعني لو في يوم من الايام ابتليت بسبب دينك, لو في يوم من الايام ابتليت بسبب دينك, هتصبر على الدين ولا لا؟ يعني تخيل مثلا في يوم من الايام النهارده, احمد انت ما شاء الله انسان ملتزم ومتدين وربيت دقنك الحمد لله, يا ربنا من عليك انك تمتثل لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو في يوم من الايام جات لك شركه كبيره وفرصه في شركه كبيره بس احلق دقنك, هتعمل ايه؟ هنا المؤمن الصادق بقى اللي عنده فعلا صدق في الايمان يقول لا انا ملتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم, ودي تحكمات ملهاش لازمه, انا هلتزم بسنه النبي. بعد فتره لصدق ايمانك تجد ربنا عز وجل اعطاك افضل من هذه الفرصه 100,000 مره. ده نموذج مثلا, مثال. وهكذا في كل امور الدين. شريف راجل تاجر, ربنا يا رب يحفظه ويوسع عليه في رزقه وفي تجارته وفي اهله وماله وولده يا رب. في يوم من الايام اتعرضت عليه صفقه كبيره جدا جدا جدا, بس دينه يقول له الصفقه دي حرام وغلط ما ينفعش تاخدها, وهواي يقول له بس الصفقه هيترتب من وراها ايه, فلوس كتير جدا, ها هتعمل ايه؟ هنا بيتبين صدق الايمان, هنا بيتبين صدق الايمان. لو في يوم من الايام دينك احتاج لبذل, انك تبذل من اجل الدين, ممكن تبذل؟ الصادق بيبذل, وده اسمه عندنا صدق الايمان. تعالوا ناخد نماذج بتاعة صدق الايمان من القران. قال الله سبحانه وتعالى, ودي بتدل على البذل من اجل الدين, اللي يدل فعلا الانسان ده صادق في دينه. للفقراء المهاجرين, خد بالك من كل لفظ لان كل لفظ لها معنى. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم المفلحون. لا يا شيخ. طيب اولئك هم المتقون. لا يا شيخ. طب اولئك هم الصالحون. لا يا شيخ. امال ايه؟ اولئك هم صادقون. صادقون. طب ايه علاقه الصدق باللي عملوه؟ اصل كان صادق في ايمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيب ارضك, هتهاجر من مكه للمدينه, هتسيب البيت اللي اتربيت فيه, وهتسيب الارض اللي عشت عليها, وتسيب اهلك وكل ما تملك وهاجر لارض ثانيه. هتنفذ؟ طبعا طبعا هنفذ. بس هناك ارض المدينه كانت ارض وباء. ارض المدينه في هذا الوقت كان فيها وباء شديد, واللي كان بيهاجر كان بيبتلى. مفيش مشكله عادي. صهيب بن سنان الرومي يلا هاجر. طب الفلوس, هياخدوا الفلوس, خدوها مش مشكله, اهم حاجه عندي النبي. ده اسمه صدق الايمان. النبي يقول لهم يلا هسيبوا كل حاجه في مكه واطلعوا على الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. معقول؟ هاجروا يلا, حاضر هنهاجر. يا نهار ابيض, ده اسمه صدق الايمان. اللي سهل عليه انه يبذل, ويضحي. سؤال، شاب النهاردة كان بيحب بنت حب شديد جدا، وبقول هو صادق في هذا الحب، وهو كان ناوي ان شاء الله انه يتزوجها، كانوا بيتكلموا مع بعض ومن وقت لتاني بيخرجوا مع بعض، كانوا في تليفونات، كلموا على النت، خدت بالك؟ تدين والتزم، عرف ان ده غلط وعرف ان ده حرام. هنا بيكون ده البلاء. انت يا ابني صادق ولا لا؟ انت يا ابني صادق ولا لا؟ شاب من الشباب قاعد في يوم على الصفحة بتاعته جاب الهوم، عمال يشوف أخبار 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 أخبار، ومرة واحدة كده والعياذ بالله ظهر قدامه صورة سيئة جدا، حد شايفه ولا حد مطلع عليه، والصورة قدامه كده، انت يا ابني هتبص ولا لا؟ صدق الإيمان انك تقفل. هنا ده صدق الإيمان، ان نفسه بتشتهي حاجة ويسيبها علشان ربنا سبحانه وتعالى، ده اسمه صدق الإيمان، انك تضحي علشان دينك او تبذل علشان دينك. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. اذا كنا بنتكلم دلوقتي على المهاجرين اللي ضحوا بكل حاجه علشان ربنا وده صدق ايمان، فربنا يذكر لنا الان الانصار اللي ضحوا بانفسهم وضحوا باموالهم برضو علشان دلاله على صدق الايمان، دلاله على صدق الايمان. لما عمرو بن الجموح يطلع في احد وهو اعرج ده دلاله على صدق الايمان. لما ابو طلحه الانصاري يطلع لغزوه غزوه في البحر وعنده 84 سنه ده دليل على صدق الايمان. لما عمرو بن لما عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن حرام يطلع وعنده اولاد وعليه ديون ده دليل صدق ايمان. لما حنظله تكون ليله احد ليله دخلته، ليلة أحد دي كانت ليلة دخلته، ويسيب زوجته اللي بيحبها ده دليل على صدق الإيمان. وجرت عادة الله في أرضه أنه في كل لحظة من اللحظات بيمر علينا مثل هذه الاختبارات حتى يتبين لنا الصادق من الكذب، لأن صدق الإيمان لا يظهر إلا عند البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الإيمان مع الله عز وجل دي أول صورة من صور الصدق اللي لازم تكون موجودة كشرط في لا إله إلا الله. الصورة الثانية من صور الإيمان هو صدق العهد مع الله. يعني ايه شيخ صدق العهد مع الله؟ ربنا قال لنا ان في ناس كثير جدا بتعاهد ربنا عز وجل، بس انت صادق ولا لا؟ قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به، ده ما كانش صادق مع ربنا عز وجل، ما كانش صادق في عهده. في ناس ثانية ما شاء الله لا قوة بالله الصدق ده كان مقام عالي قوي جدا جوه قلوبهم، فكان ما شاء الله لما بيعاهد ربنا على عهد كان بيبقى صادق فيه حتى لو هيقطع حتت، حتى لو هيطلع ماله كله. يعني لسه امبارح كنت واحدة بتستفتيني في سؤال فبتقول ايه يا شيخ انا متزوجة بقالي 3 سنين وربنا سبحانه وتعالى ما رزقنيش بالذرية، فانا نظرت ان انا يوم ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الذرية انا الشبكة اللي جوزي جابها لي كلها تبقى لله. السؤال ايه بقى؟ هو ربنا رزقها فما فيش يعني كده، يعني ما ينفعش يعني طب اصل في حتة غوشة كده بحق طب قارن بقى من اللي اتصلت في السبت دي ربنا يا ربي زدنا واياها ايمانا واياكم، قارن بقى من النموذج ده اللي عهد ربنا ومع اول محك اساسي لتنفيذ العهد اتهز، وبين انس بن النضر اللي كان في تجاره يوم غزوه بدر وما يعرفش ان غزوه بدر اصلا في حاجه، فهو على ما جه لقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابه في غزوه بدر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الصحابه رضوان الله عليهم، فانس بن النضر فاتوا غزوه بدر يسمع بقى ثناء ربنا على اهل بدر في القران واللي ربنا انزله في اهل بدر في القران، ويسمع النبي يقول ان الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، من جواه زعل فقال ايه لئن اراني الله عز وجل مشهدا ليرين الله عز وجل مني ما به يرضى عني. المرة دي ما بيتكلمش في شبكة، المرة دي ما بيتكلمش في فلوس، ده المرة دي بيتكلم في ايه؟ فأغلى حاجة بيتكلم، ده بيتكلم في رقبته. فكانت النتيجة ان يوم احد رأى الله عز وجل من انس بن النضر ما به رضي الله عن انس بن النضر. الناس كلها رجعت بعد الهزيمة وده لوحده اقبل لوحده. ده احنا بنسميه صدق في ايه؟ صدق في العهد. طب واحنا كم مرة عهدنا ربنا نسيب ذنب معين وبنرجع له؟ وكم مرة عهدنا ربنا ان احنا هنحافظ على صلاة الفجر وبنقع؟ وكم مرة عهدنا ربنا ان احنا هنحفظ قرآنه او نقرأ قرآنه يبقى لينا ورد في قرآنه؟ خليك صادق، ما تكذبش مع ربنا، خليك صادق في عهدك. اصل مشكلة الكذب في العهد مع ربنا ان ربنا لما قال لنا في شأن ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم قال الله فاعقبهم ايه؟ نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه. خليك صدق في الوعد. ومن الصدق ايضا مع الله عز وجل هو الصدق في العزم والنية والإرادة، إنك تكون صادق في نيتك، إنك تكون صادق في العزم بتاعك، إنك فعلا لو حبيت تعمل حاجة يكون عندك صدق في نيتك وصدق في إرادتك. وده اللي بينقصنا والله يا أولاد، إن احنا يكون عندنا العزم، يكون عندنا العزم. لا ينقصنا إلا العزم، أو صدقوني لا ينقصنا إلا صدق في العزم. عارفين روى النسائي في سنن البيهقي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه فقال أبايعك على أن أضرب إيه؟ أنا عايز أضرب هنا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة وربنا عز وجل أعطى للنبي غنائم كثيرة جدا، فبدأ النبي يوزع الغنائم، وكان الرجل ده ممن شاهد هذه المعركة. فمواغد الحاجات دي أما واخد واحد من الصحابة خد الجزء بتاع الرجل ده في الغنيمة ورايح يدهوله، قال له ايه ده؟ قال له ده حقك في الغنيمة. خدها وقال النبي، قال له ايه ده يا رسول الله؟ قال له ده نصيبك. قال ما على هذا بايعتك، انا بايعتك على ايه؟ على ان اضرب هنا. دخل النبي معركة تانية، دخل هذا الرجل في معركة تانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل بعد المعركة النبي يدور عليه ما لقاهوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه دوروني عليه بحثوا عنه، فشايلينه وجابوه شايلونه كده على ايديهم ومضروب بسهم اهو لم يجاوز موضع اصبعه. فقال النبي اهو هو؟ قلنا بلى يا رسول الله هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. هو كان صادق في نيته، كان صادق في نيته، فربنا اعطاه ما اراد. ودي زي ما هنعرف دلوقتي من اعظم ثمرات الصدق، كل ما هتكون صادق مع ربنا ربنا هيديك ما أردت. كل ما تكون صادق مع ربنا ربنا يعطيك ما أردت. أنا قرأت كتاب لأحد الغربيين اسمه The Secret، اسمه السر، يعني هو أنا مش عارف أنصحكم بالكتاب ولا لأ، ولكن الكتاب فحواه هو كتاب في علم التنمية البشرية، إن الحاجة اللي أنت بتؤمن بها قوي وبتعتقد فيها قوي وبتقتنع فيها قوي طول ما انت عايش معاها وبتجري عليها هي بتقرب منك. هو طبعا ما عندهوش المنظور الديني ولا عنده الخلفية الدينية. نفس الرسالة دي واحد تاني عمل رسالة زيها، سوف تراه عندما تؤمن به، هتشوفه لما تؤمن به. برضو بيتكلم بالكلام العام اللي بقوله لكم ده، ما عندهوش المنطلق الديني اللي يقدر يقول انت على قدر صدقك مع الله ربنا عز وجل يعطيك ما أردت، بل يعطيك فوق ما أردت. هذا الرجل صدق مع الله، كان صادق في نيته. هو مش داخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد او في قتال علشان فلوس، عشان الناس تقول عليه جريء او تقول عليه شجاع. ده واحد كان صادق العزم، صادق النية، هو بيدور على حاجة معينة، بيطلب شيء معين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل منا يقاتل للمغنم، جاي بيقاتل عشان الفلوس، ويقاتل لينكر، عشان الناس تقول عليه فلان عمل وسوى وكان، ويقاتل ليرى مكانه، من هؤلاء في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. النهاردة أحد الناس أنا سألته، كان زميل لي، كان حاجة بقى شكل بقى ومش عارف إيه، ويمسك سيوف وسواطير وحاجات كده كبيرة جدا، وإحنا في ثانوي. بعد كده حب يخش كلية حربية، فعارف إن بتوع الكلية الحربية اللي بيقدم لو هيخش لازم بتتعامل عليه تحريات والكلام ده، فبطل شكل، بطل شكل وبعد عن الصحاب دول كلهم وبعد عن الكلام ده كله. ليه؟ علشان التحريات لما تنزل ما يقولوش عليه ده مثلا ده سبرسي مثلا، أو هو زي يقولوا أو ولد بايظ أو ولد صايع أو الكلام ده. سامحوني اللفظ طلع كده، سامحوني. لا، هو ساب ده علشان ده. فوالله لو كانوا لو صدقوا الله لكان خير لهم، يعني لو كان سابها ربنا كان أحسن. وسبحان الله فشل برضو، سقط ما قبلهوش. والله يا أولاد، والله البنات اللي كان ماشي معاه سابهم، الشلة اللي كان ماشي معاها سابها، ساب كل حاجة. ليه؟ عشان كل حرية. فوالله قلت له كده، والله لو كنت صدقت لله عز وجل وتركت دول لله والله كان أفضل لك. انت خسرت كده وخسرت كده. يعني سبحان الله، واحد سبحان الله مدمن، ترك الإدمان. ليه؟ علشان متقدم لوحدة وأبوها قال له أنا هسأل عنك وهعمل لك تحليل دم عشان أعرف، أصل أنا سمعت إن أنت بتشرب مخدرات وهعمل تحليل دم أشوف أنت الوضع عندك إيه، فساب المخدرات. فقلت والله لو صدق الله لكان خيرا له. كذاب في نيته، والله كذاب في نيته. ودي من أهم الأمور يا أولاد لازم تكون موجودة عندنا، إنك تكون صادق مع ربنا عز وجل في نيتك. صدقني والله لما يكون في يوم من الأيام أنت بتعمل عمل عظيم وتلاقي العمل ده وقف، راجع نيتك مع ربنا، لأن العمل لا يهدمه الله عز وجل إلا بسبب دسيسة سوء في نية العبد منه وبين ربنا عز وجل. راجع نفسك تاني. واحد كان قاعد في الحرم بيقول لا أصلين صلاة يتحدث بها الناس. يا كذاب، خلي نيتك مع ربنا، صل الصلاة دي لله عز وجل. فصلى صلاة قال والله لا أصلين صلاة يتحدث بها الناس، فكان لا يمر عليه أحد إلا وهو يقول انظروا إلى هذا المرائي. شايفين المرائي؟ كذاب في نيته. قال فقلت في نفسي والله لأصلين صلاة هي لربي عز وجل، فكنت أسمع ثناء الناس علي وأنا أصلي. أصدق مع ربنا ليا، ولو في يوم من الأيام لقيت الأمور بتاعتك بتتعقد فدور على نيتك، أكيد ما كانش فيها صدق مع ربنا عز وجل. فمن الصدق أيضا الصدق في النوايا مع الله سبحانه وتعالى، ومن الصدق الصدق في العمل. الصدق في العمل يعني إيه؟ صدق في العمل يعني إيه؟ هنا الصدق في العمل، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلوات الخمس. فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وتصوم رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وتزكي؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع وتصل الرحم. فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فمعنى أفلح إن صدق يعني لو أن هذا الإنسان قال خلاص أنا هلتزم بالصلاة والصيام وكذا وكذا، لو صدق أي لو حول هذا الكلام لعمل أفلح. وفي رواية دخل الجنة إن صدق. يا أولاد الصدق، أنا لو جبت حسام النهاردة وقلت له حسام حدثنا عن صلاة الوتر، يلا حسام قوم تعال حدثنا عن صلاة الوتر، فقال لنا صلاة الوتر صلاة سنة مؤكدة عن رسول الله ما تركها في سفر ولا حضر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، كما سئلت عائشة من أي ليل كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من أوله ومن أوسطه ومن آخره، وكان النبي تارة يوتر بركعة وتارة يوتر بثلاث وتارة بخمس وتارة بسبع وانتهى وتره إلى 11 ركعة، وكان صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يقنط في صلاة الوتر. أقول لك جميل، ده اسمه كلام، ده اسمه كلام. حسام آخر مرة صليت فيها الوتر إمتى؟ يضحك حسام، أفلح إن صدق. هو ده بقى أفلح إن صدق. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يحج اليهود حجهم بصدق العمل. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس ها؟ فتمنوا الموت. أنتم صادقين عادي خالص، فتمنوا الموت إن كنتم إيه صادقين، ولا يتمنونه أبدا إيه بما قدمت أيدينا. ثم كذبين كذبين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، طب فتمنوا الموت. طب أنا أقول لكم حاجة يا أولاد، مين فيكم الآن ربنا يا رب انتوا هنا والبنات فوق، ربنا يطول في أعماركم يا رب ويحسن في أعمالكم ويخدم لكم بخواتيم الخير إن شاء الله، اللي نفسه يموت دلوقتي وهو في الدرس أو هو بيصلي العشاء يرفع إيده، كله صادق إيه؟ أنا على عمل صالح. طب تعالوا يا يهود أنتوا تقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، طب تمنوا الموت. لا لا لا، ولا تجننهم إيه، مفيش صدق في العمل. وعلى فكرة دي من عيوبنا، دي من عيوبنا. وعلى فكرة كتير من الملتزمين اللي بتجيلهم أمراض نفسية بتجيلهم لأنه هو كذاب في العمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الصدق طمأنينة، من ضمن الصدق يعني صدق طمأنينة في كل حاجة، انت صادق فبتقول كلمة الحق وما تشخف من حاجة، الكذاب تلاقي خايف صح، ده معنى المتبادل لأذهاننا كلنا. ولكن تعالى بقى اطلع من فوق وبص كده على الدائرة بقى أوسع شوية، تلاقي الملتزم المتدين اللي يعرف عن قيام الليل وما بيصليش قيام الليل، فيه في قلبه طمأنينة، ده هو في صراع داخلي جوه أصلا. تلاقي الملتزم اللي عارف ان اطلاق البصر حرام وبصل دي وبصل دي، بتلاقيه نفسيا مظبط، متدمر ليه؟ اسلام قال لنا صدق طمأنينة، طمأنينة للنفس. انما سبحان الله ما يكون عندي انا ابقى كذاب في عملي ما بتجيليش ابدا هذه الطمأنينة، فتلاقي دايما النفسية مضطربة، تلاقي دايما الملتزم لانه عارف الصح والغلط الحلال والحرام، وتلاقيه كذاب في العمل يبتلى والعياذ بالله بالامراض بقى، يجي له اكتئاب ويجي له مش عارف ايه ويجي له ايه ويجي له الامراض المعروفه المشهوره اللي احنا بنشوفها. ليه؟ اصل صدق طمانينه، لو صدق ربنا عز وجل في العمل تلاقيه ما شاء الله مرتاح. طيب نرفع الاذان ونكمل بعد الاذان ان شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن الصدق في العمل إن فعلك يستوي مع قولك. ما يبقاش قولك يا يوسف في حتة وعملك في حتة تانية. ده مش صدق. ده مش صدق خالص. وإلا ده يكون حال المنافقين والعياذ بالله. اللي دايما كان ربنا سبحانه وتعالى يوصفهم بالكذب. حتى وكانوا بيقولوا صح. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إيه؟ إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لإيه؟ طب هما لما قالوا إحنا نشهد إن أنت رسول الله، دي مش مقولة صدق؟ دي مش مقولة صدق ولا مقولة كذب؟ المقولة دي صح ولا غلط؟ صدق ولا كذب؟ ومع ذلك بيقولوا هما كذابين. فإخواني مش كانش المقصود من كلام ربنا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مش المقصود إن هم قالوا كلمة كذب، لا هم قالوا كلمة صدق، ولكن كذب الكذب اللي هم قالوه هنا إن كان كلامهم في الظاهر يخالف إيه؟ يخالف كلامهم في الباطن. ودي صورة من صور الصدق في العمل، إن السريرة تستوي مع العلانية، ولا تبقى كذاب. أنت فاهمين ولا عالية شوية؟ فاهمين ولا عليه شوية؟ ثاني المنافقين بيقولوا يا رسول الله إننا نشهد أنك رسول الله. المقولة دي صدق ولا كذب؟ ما هو ربنا قال لهم أنتوا كذبين، بس هم اللي قالوا ده كذب ولا صدق؟ صدق. أمال الكذب كان فين؟ الكذب لأنه هو قال هذه الكلمة ظاهرا وخالفها إيه؟ خالف بين السريرة وبين الباطن. ما ينفعش يكون أخ ملتزم، يكون قدامنا حاجة ولما بيروح البيت إذا خلى بنفسه والعياذ بالله بيتجرع على محارم الله. ده مش صدق يا أولاد. إحنا بنتعلم مع بعض دلوقتي إنك تكون صادق. أنا هأخر الصدق في القول الآخر حاجة خالص. أنا أهم حاجة عندي إن أنا أبني إنسان صادق بهذا المعنى العام، بهذا المعنى الشامل، بهذا المعنى المتكامل. ينفع يبقى في الدرس دلوقتي معايا، ودرس مأثر فيك جدا، والصلاة مأثرة فيك جدا، وانت قدام الناس حاجة كويسة، ولما تروح بيتك تفتح موقع من المواقع او تشوف صورة من الصور او تكلم بنت من البنات، ده مش صدق مع الله. ده كذب. دي خيانة. دي خيانة. بعض أهل التأويل أولوا قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله، قال تظهرون خلاف ما تبطنون. أنت بتظهر قدام الناس حاجة وبتبطن حاجة تانية. أوعى تكون خاين. دي الخيانة اللي ربنا قال في شأنها يعلموا إيه؟ خائنة الأعين. ابن عباس بيقول هما اتنين رجالة ماشيين مع بعض، فتمر عليهم المرأة فيتظاهر أحدهم أنه يغض الطرف عنها حتى إذا وجد غفلة من صاحبه رماها بإيه؟ ببصره. وأنبص لها كده. أنا ماشي أنا وشريك في الشارع
جميل. فانا شايف ان الشيب بيبص لي عدت حته بنت ما فيش بقى بعد كده، فانا عايز ابص بس الشيب بيبص لي. فاول ما الشيب بص على محل قمت انا ايه، اهو ربنا قايل ايه، يعلم خائنه الاعين، هي دي خيانه العين. فمن صدق العمل ان القول يستوي مع الفعل، ومن صدق العمل ان تستوي السريره مع العلانيه، الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض، ان الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض. وهذا هو الصدق في الايه، هو الصدق في العمل. ومن الصدق ايضا، ومن الصدق ايضا على فكره يا اولاد، وانا براجع كلمه الصدق في المعجم وجدت ان كلمه الصاد والدال والقاف انما تدل على القوه، انما تدل على الايه، على القوه. ومن انواع الصدق ايضا هو الصدق في القول، ان تكون صادقا في قولك. وبعد كل صور الصدق اللي انا عمال اذكرها من اول الدرس، صدق في التوبه وصدق في الايمان وصدق في العمل وصدق، مع كل هذه الانواع من الصدق انا هختم بصدق القول، لان ده اقل درجه من درجات الصدق، انك تكون صادق بالكلام. وانا اخرته لان ده الاصل اللي ينبغي ان يكون المسلم فيه. وانت راكب الطياره، اول ما بتطلع الطياره بتبدا الطياره تتحرك، تبدا الشاشات كلها تظهر قدامك كده، وواحده بتقول لك تعليمات الامان، لو في مشكله ايه مخارج الامان اللي موجوده في الطياره، وتوصف لك مخارج الامان. لما تيجي تركب الطياره تقول لك لو حصل ضيق في التنفس هينزل مش عارف ايه تحطه مش عارف ايه، ولو حصل في حاله ان الطياره خلاص نازله على بحر ولا حاجه وهتغرق، في اللي هو الايه، ستره الامان دي تحت الكرسي بتاعك، طلعها والبسها وانفخها بطريقه معينه، شد مش عارف ايه كده. اي انسان ليك الطياره بيشوف الكلام ده، خدت بالك؟ بص، لو طياره وقعت ونازله في بحر وفتحوا مخارج الامان، لو نطيت لوحدك من غير ستره الامان هتغرق. لازم تكون في ستره امان. ستره الامان بتاعتك في الدنيا وفي الاخره هي الصدق، اللي انت لا تنجو ابدا من غيرها. لا يكون نجاتك الا بالصدق. بل لو قلت لكم يا جماعه صدقوني مفتاح من اعظم مفاتيح الجنه ان تكون صادقا، صدقني والله لن اكون مبالغا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد وابن حبان والحاكم باسناد صحيح، حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنه. اضمنوا لي ست حاجات انا اضمن لكم الجنه، ايه هم يا رسول الله؟ قال: اصدقوا اذا حدثتم، اول واحده اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وادوا اذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ايديكم. ست حاجات عملناها تخش الجنه. وعلى فكره والله العظيم مشكلتنا في السته دول، مش مشكلتنا كمجتمع، مشكلتنا كبلد، مشكلتنا كامه، هي راحه على السته دول، راحه على السته دول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. واحد، أصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، أدوا إذا أتمنتم، احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم. ست حاجات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحببتم أن يحبكم الله ورسوله، لو بتحبوا فعلا أن ربنا يحبكم والنبي يحبكم، خذوا الثلاث حاجات دول. فحب الله عز وجل للعبد بالثلاث حاجات دول: واحد، أدوا إذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاورتم. حديث رواه الطبراني في معجمه الكبير. ونختم بالحديث ده أو بالحديثين دول، ونكمل إن شاء الله بإذن الله ما يتعلق بمسألة الصدق كشرط من شروط لا إله إلا الله من الشروط السبعة الدرس القادم بإذن الله عز وجل، عشان نكمل بقى صور الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع حاجات لو تمسكت بيهم يا ابني، بص خلي الدنيا كلها تبعد عنك، بس أهم حاجة الأربعة دول يكونوا معاك. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، شوفوا يا ولد، حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، حسن خلق، وعفة طعمة، الأكلة بتاعتك تبقى من حلال. أربع حاجات حطهم في ودنك ما تنساهمش وفي قلبك. واحد، صدق، حفظ أمانة. شوفوا كلام النبي اللي احنا بعدنا عنه وسبب ضياعنا ان احنا بعدنا عن الحاجات دي. سبب ضياع ان احنا ما نقولش للناس الاحاديث دي. قال صلى الله عليه وسلم: اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفه طعمه. حديث رواه الامام احمد والطبراني والبيهقي في شعب الايمان. واما الحديث الذي اختم به عشان اقول لكم ان من اعظم شروط لا اله الا الله فعلا ان تكون صادق مع الله عز وجل، انك تتبين كويس جدا ان تفاضل الناس يوم القيامه سيكون على قدر صدقهم، على قدر صدقهم مع الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، من خير الناس؟ في رواية: من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس عند الله، خير الناس عند الله. مين ده يا رسول الله؟ اللي قاعد قيام ليل وصيام نهار وبيتصدق بالملايين؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس عند الله كل مخموم القلب صدوق اللسان. صدوق اللسان، واحد لسانه ما شاء الله لا يتكلم إلا بالصدق. قالوا: فما خوم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا بغضاء ولا حسد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس عند الله وخير الناس على الإطلاق عند الله هو صاحب اللسان الصادق. زي يقول لك: والله ارمي نفسك. شفت النبي يقول لك ايه؟ اربع اذا كنا فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا. هو كده، انت الطياره بتقع وهترمي نفسك في البحر، البس الستره وارمي نفسك، ما تخافش. اهي الستره بتاعتك دي الصدق، الستره بتاعتك دي هي الصدق، سواء بقى صدق الايمان، صدق التوبه، صدق العمل، صدق القول، صدق الحال، صدق العهد مع الله عز وجل. ذكرنا ست صور من صور الصدق مع الله عز وجل، نكملها بإذن الله تبارك وتعالى بقى الأسبوع القادم إن شاء الله مع أهم الثمرات اللي احنا بنحصلها بقى من وراء الصدق، عشان نكون خلصنا الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط الصدق، اقتداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.